تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولا أقدم عذرا بين يدي إخواني إذا ما وجدتم لساني معتقلا أو سمعتم ارتجاجا في كلامي أو رأيتم كلماتي تتعثر، أنني أتكلم بين يدي شيخي وأستاذي ومعلمي الذي لولاه لما رحت ولا جئت، والذي ما يصلح إلا أن أكون جالسا تحت رجليه أتعلم وأنتفع به. وطالما انتفعت به في هذا المسجد قديما، حينما كان المسجد القديم الصغير الإخوة القدماء يعرفونه، وطالما نفعنا الله به إلى يومنا هذا، ويغفر الله لنا تقصيرنا في يعني أن نبقى تلاميذا تحت قدمي، فعذرا أقدمه بين أيديكم إذا ما رأيتم الكلام يعني ليس على السجية. أنا ألتقط الطرف الكلام من كلام شيخي حفظه الله في مسألة الدليل. الشيخ بيّن أن قضية مركزية الدليل بالنسبة للعالم وبالنسبة لطالب العلم هذه مسألة لا يصح التهاون فيها ولا يصح أن يحيد عنها طالب العلم. مركزية الدليل أقول لا، يعني لا فقط في حياة العالم ولا في حياة طالب العلم، بل حتى في حياة العامي والمقلد، بمعنى أن الدليل هو الأصل. وحتى العامي المقلد حين يسأله المفتي ويتبعه إنما يتبعه لما عنده من العلم الحاكم، لا يتبعه لذاته كما قرر العلماء. يعني العامي المستفتي الذي لا يحل له النظر في الدليل أصلا، حين يتبع ويقلد عالما لا يقلده لذاته ولا يقلده لشخصه، بل لا يجوز له ذلك، وإنما يجب أن يقلده لما استقر عنده من أن هذا العالم معه الدليل الذي ليس معه. واضح؟ فقضية مركزية الدليل هذه قضية مسلمة عند كل مسلم، سواء كان عالما أو غير عالم. ونحن يعني لسنا في حاجة إلى أن نسرد كلام أئمتنا من أئمة الفقه في هذه القضية وفي اتباع الدليل، لكن أضرب لك مثلا بإمام كتقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وهو إمام كبير من أئمة الشافعية المتأخرين. هذا الرجل مثلا خالف مذهب إمامه في أكثر من 70 مسألة، كما ذكر ابن السبكي في ترجمة أبيه، يعني خالف مذهبه في أكثر من 70 مسألة، ما خالفه إلا اتباعا للدليل، وخالف المعتمد في المذهب في مسائل أكثر من ذلك بكثير، ما خالفها إلا اتباعا للدليل. النووي رحمه الله لا اختيارات كثيرة، هذا أمر يعني أشهر من أن نعرج عليه. أضرب لك حتى مثلا بكتاب من كتب المتأخرين، وهو كتاب الإقناع أو شروح أبي شجاع عامة. أنت حين تدرس في أول الباب، ما هو أول الكلام في الطهارة؟ الكلام عن المياه. تجد الكلام عن مسألة الماء القليل هل يتغير بالملاقات، هل يتنجس بالملاقات أم بالتغير. تجد أن أهل الحواشي عندنا في مذهب الشافعية ذكروا أن كثيرا من علماء الشافعية يفتون بمذهب مالك أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير. هذه مخالفة صريحة للمذهب. لما يظنونه اتباعا للدليل. ثم تمر بعد ذلك مثلا على قضية كقضية السواك، ومذهب الشافعية كما تعلمون أن السواك مكروه بعد الزوال للصائم، فتعرف وتتعلم أن النووي رحمه الله خالف مذهب الشافعية في هذه القضية وقال باستحباب السواك مطلقا للصائم ولغيره في كل وقت. لما قال ذلك؟ اتباعا للدليل. تمر على مسألة المياه الماء المتشمس وتعلم أن النووي رخالف الله خالف المذهب في ذلك، وأنه قال ما قال الشافعي أو ما كره الشافعي المشمس إلا من جهة الطب، وأن تقي الدين السبكي المتأخر علق المسألة على الطب فقال لو قال أو شهد طبيب واحد بأن الماء المتشمس يؤدي إلى البرص قلت بكراهته وإلا فلا. لما قال ذلك؟ اتباعا للدليل، ونحن حتى الآن لم نخرج من أوائل كتاب الطهارة. فالطالب في أول درجات تعلمه حين يتعلم إنما يتعلم أن الأمر كله يدور على الدليل. بل أنا أنقل لك هنا كلام للإمام عمرو بن الصلاح الشافعي كما جاء في فتاويه، وهو يتكلم عن المفتي المتمذهب وعن طالب العلم إذا وجد أن مذهبه يخالف الدليل في قضية ما، هو يظن ذلك حتى وإن كان غير متأهل للترجيح، لكن عنده قدر من التمييز. هذا القدر من التمييز لا يصلح لترجيح معتبر، لكنه بلا شك ليس كالعمي الصرف الذي ليس له أدنى درجة من التمييز، فوقر في قلبه أن مذهبه في هذه القضية بعيد عن الدليل وأن غير مذهبه أقرب إلى الدليل، فماذا يفعل؟ يقول عمرو بن الصلاح رحمه الله جوابا على السؤال، قال هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه؟ قال من وجد حديثا يخالف مذهبه فإن كملت آلة الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث أولى، وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنده جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا، فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث يعني في هذه المسألة ويكون عذرا له في ترك مذهب إمامه ذلك والله أعلم. هنا أبين فقط المقصود بقوله أنه لابد أن يبحث عن إمام يكون قال بهذا القول، لأنه لا يجوز للإنسان وهو غير متأهل وهو يعني لم يحصل الآلة التي يتعامل بها مع الدليل كما سنبين أن ينظر في آية أو حديث فيفهم فهما من هذه الآية أو من هذا الحديث فيعمل به، لا يحل له ذلك، واضح؟ فلذلك عمرو بن الصلاح يشترط أن يكون القول الذي يريد أن ينتقل إليه عمل به إمام مستقل يعني إمام مجتهد له أهلية النظر في الدليل واستنباط الأحكام من الأدلة مباشرة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول ويكون عذرا له في ترك مذهبه. البعض ينظر إلى هذا الكلام ويقول أنتم محتاجين عذر عشان ترك المذهب، الكلام هنا يعني محتاج أن نفهم قصد الإمام في ذلك. الإنسان إذا كان متمذهبا بمذهب معين في الدراسة أو في العمل وهذا جائز، التمذهب في العمل جائز وليس واجبا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فانتقاله من مذهبه في مسألة أو في مسائل مظنة الريبة، لأنه قد ينتقل من المذهب إلى مذهب آخر لما؟ تشهيا اتباعا لهواه ترخصا. يقول فلما وجدنا أن اتباعه هنا لأنه يظن أن المذهب الآخر أقرب إلى الدليل وأن هناك من الأئمة من يفتي بهذا المذهب الآخر هو مذهب معتبر، يقول هذا صار عذرا له في أن ينتقل إلى مذهبه وعذرا أمامنا أنه لم ينتقل تشهيا ولا تتبعا للرخص وإنما اتباعا للدليل. فهذا كلام يعني نستطيع أن نقول هذا كلام يعني محل اتفاق وليس الأمر يعني مما يختلف فيه أنه يجب على كل إنسان حتى العمي أن يكون الدليل هو محور اتباعه، واضح؟ لكننا نقول اثنان على شفا هلكة: الذي يتكلم في دين الله بغير دليل، والذي يتكلم في دين الله جل وعلا بدليل وهو غير مؤهل للنظر فيه في الدليل، الاثنين على شفا هلك. الذي يتكلم في دين الله بغير دليل يقول في دين الله جل وعلا بغير علم، واضح؟ والذي يتكلم في دين الله بالدليل وهو غير مؤهل للدليل، للكلام بالدليل والنظر في الدليل والاستنباط من الدليل، هو كذلك على شفا هلكة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر من لا يعلم بأن يتبع من يعلم، وقال سبحانه جل في علاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل الصحابة كانوا أهلا للاستنباط، مع أن الأحاديث كانت عند كثير منهم، لكن المفتين منهم كانوا أقل من القليل، يعني الصحابة بلغوا 100,000 على عد المحدثين، كم منهم بلغ مرتبة الإفتاء وعلم أو عرف بالإفتاء؟ أقل من ذلك العدد بكثير. إذن القضية ليست في معرفة الدليل. هناك يعني بعض من يظن أنه مجرد معرفة الدليل تبيح له وتعطيه الحق في أن يتكلم في دين الله جل وعلا، ويظن أن الفقه هو معرفة الدليل، وهذا يعني كلام رده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. مجرد معرفة صورة الدليل، كما قال الإمام الشرازي في شرحه على اللمع، أن مجرد معرفة صورة الدليل هو يعرف الحكم ربما، ويعرف دليل الحكم، يعرف الحكم ودليله، لكنه في الحقيقة ليس بفقيه، لأن الفقه ليس معرفة الحكم، ولا هو معرفة الدليل فقط، رب حامل فقه ليس بفقيه، ولا حتى هو معرفة الحكم بدليله، لا يكون فقيها حتى يعرف الحكم ويعرف الدليل ويعرف من أين جاء هذا الحكم من هذا الدليل، كيف استنبط هذا الحكم من هذا الدليل، حتى يعرف مسالك الاستنباط التي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه من المجتهدين. واضح؟ الأمر ليس فقط أن تعرف الدليل. الإنسان قد يعرف، قد يحفظ المغني، لا أقول لك يعرف مسائل فقهية، يحفظ المغني بما فيه من أقوال وأدلة ولا يكون فقيها على التحقيق، حتى يملك آلة الاستنباط ويعرف كيف يستنبط الدليل، الحكم من الدليل، كيف بنيت هذه الفروع الفقهية على هذه الأدلة، حتى يعرف مناهج الاستنباط التي كان عليها الأئمة. أنا أقرأ عليك كلاما للشيخ الأصولي فريد الأنصاري رحمه الله، يقول علم أصول الفقه، نحن حين نتكلم عن مناهج الاستنباط وعن كيف يستنبط الحكم من الدليل، وأن معرفة الحكم فقط أو معرفة الحكم بدليله فقط ليس هو الفقه، نحن إذن نتكلم عن ضرورة أن يكون الفقيه عالما بأصول الفقه. ولذلك أنت لو نظرت في أي باب، أي كتاب من كتب الإجماع في كتب أصول الفقه، ستقرأ أن العلماء قالوا فقيه ليس أصوليا لا يعتد بقوله في الإجماع، كما أن الأصولي غير الفقيه لا يعتد بقوله في الإجماع. فيقول الشيخ فريد الأنصاري، وقد كان أصوليا رحمه الله، يقول علم أصول الفقه وإنما هو علم الفقه، علم أصول الفقه وإنما هو علم الفقه، وما ذكرنا لمصطلح الأصول مقرونا به إلا جريا على عادة الفقهاء في التصنيف، وإلا فلا فقه على الحقيقة بغير أصول. فذكر الأول مستلزم للثاني ضرورة، ولذلك قال الباجي فيما سبق من وصيته، اسمع إلى هذا الكلام، ثم يقرأ يعني طالب العلم أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة. هذه الكلمة تحتاج أن يعني توضع هكذا فوق الرؤوس، ثم يتفقه، ثم يقرأ أصول الفقه فإيه؟ فيتفقه في الكتاب والسنة. التفقه في الكتاب والسنة يكون بمعرفة الأصول التي يتعامل بها مع الكتاب والسنة بمناهج الأئمة التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه التي تعاملوا بها مع الكتاب والسنة، ليس بالهوى، يتعامل مع الدليل، ليس بالتخريص ولا بالتخرص ولا بالظن ولا بالتشهي، وإنما بالقواعد والأصول. هناك فارق بين من يتعامل مع الدليل بالقواعد ومن يتعامل مع الدليل بالانطباع، يفهم الدليل هكذا فهما انطباعيا، والانطباع يدخله الهوى ويدخله التخرص ويدخله الظن ويدخله الخطأ. ومن يفهم الدليل بالانطباع وإن أصاب المراد فهو مخطئ، ومن يتعامل مع الدليل بالقواعد والأصول وإن أخطأ المراد فهو مأجور معذور عند ربه جل في علاه. الأعرابي الذي سمع قول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هو سمعها كده، القارئ قرأها ورسوله، إيش قال الأعرابي؟ أعرابي قح يتكلم العربية بالصليقة، قال أبريء الله من رسوله؟ أنا بريء ممن برئ منه الله جل وعلا. فقال عمر ليس هكذا أنزلت، وإنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أنا بريء ممن تبرأ منه الله ورسوله. الأعرابي في المرة الأولى أخطأ أم أصاب؟ أصاب، لأنه تعامل مع الآية بالقواعد، أرجع الآية إلى قواعد العربية، الآية كما سمعها أول مرة على قواعد العربية تؤدي هذا المعنى. أنا أطلع على المنبر، أصعد المنبر فأنصب الفاعل وأرفع المفعول وأنت تفهم ما أريد، صح ولا لا؟ يعني لو قلت أنا على المنبر أن الله بريء من الجهل ورسوله، لو أنا قلت كده على المنبر هتفهم مرادي ولا لا؟ هذا فهم انطباعي. لو أرجعت الكلام إلى القواعد ها لما فهمت ما أريده، صح ولا لا؟ لكن أنت هتفهم أن أنا عايز أقول الله ورسوله بريئان من الجهل، ده فهم انطباعي ولا فهم من القواعد؟ بالقواعد فهم انطباعي ليس بالقواعد والأصول. هذا مثال لتقريب المسألة إلى الأذهان. الفهم لابد أن يكون بقواعد وأصول، وإلا كان فهما انطباعيا يدخله التخرص والظن والخطأ. فلذلك يقول يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. يقول الدكتور فريد الأنصاري تعقيبا على كلام الباجي، يقول ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة دال على أن أصول الفقه بصورته العلمية الحقيقية هو عين التفقه في الكتاب والسنة. من يريد فقه الدليل وفقه السنة وفقه الكتاب والسنة فعليه بمناهج التعامل الصحيحة مع الكتاب والسنة. الأمر ليس فقط معرفة الدليل، لأن هناك من يعرف الدليل ويفهم منه فهما لم يسبقه إليه أحد فيشذ ويخالف الإجماع، وهناك من يعرف الدليل فينزل قوله منزلة الدليل، وهناك فارق بين الدليل وبين فهمك للدليل إذا كان الدليل ظنيا. إذا كان الدليل قطعيا فالدليل هو المدلول، أما إذا كان الدليل ظنيا ففهمك للدليل ليس بالضرورة هو الدليل وهو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسائل الاجتهادية العلماء أئمتنا ما كانوا يقطعون فيها بقولهم. الإمام مالك رحمه الله كان إذا أفتى يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، استدلال بديع بالآية، استدلال عجيب يدلك على عمق فهم الإمام مالك لهذه القضية، أن هذه مسائل اجتهادية ظنية لم يقم الله تعالى فيها أمارة قطعية على مراده، فغاية ما يصل إليه العالم أو المجتهد فيها هو ظن. ولذلك ابن السكي لما عرف الاجتهاد قال ايه؟ بذل الفقيه الوسعي لتحصيل ظن بحكم. بذل الفقيه الوسعي لتحصيل ايش؟ يعني يبذل وسعة ويجمع الأدلة وينظر فيها وينظر في كلام من سبقه، ثم ما يصل إليه ويستقر في قلبه أنه مراد الله يقول هذا ظني في أن هذا مراد الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. لما؟ أليس يجب على الإنسان أن يحمل الناس على الحق وهو يعتقد أن مذهبه حق؟ لكنه يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. لما؟ هو يتكلم في المسائل الظنية، المسائل القطعية التي فيها نص أو إجماع أو قياس جلي التي فيها دليل قطعي، هذه مسألة منتهية يحمل الناس عليها حملا. لكنه يتكلم في المسائل الظنية لا يحمل الناس على مذهبه، لأن مذهبه حق ظنا لا قطعا، حق ظنا لا قطعا. ولذلك قال العلماء في هذه المسائل الحق فيها واحد غير معين. اختلف فيها الأئمة على أربعة أقوال. لا أستطيع أن أقول أن كل الأقوال حق عند الله جل وعلا، لا يكون الشيء ونقيده حقا عند الله. الحق فيها واحد، لكن ما هو عند الله؟ ما هو؟ هل هو قول الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ لا أستطيع أن أقطع، أقول ظني أن هذا هو الحق، هذا ما أدين الله به، هذا ما أراه راجحا. وما أراه راجحا قد يكون مرجوحا بدوره. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لأحد أصحابه وهو يبعثه على سرية، قال وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. وما لينزلهم على حكم من؟ قال فإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. هو أمير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر من؟ الفقهاء، يعني هو أهل للاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم خوله في الحكم، وهو حين يجتهد سيجتهد بناء على القواعد الشرعية والأدلة، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلهم على حكم الله. وما لينزلهم على حكم من؟ قال ولكن أنزلهم على حكمك، هو حكمه الذي سيحكم به. لا يظن في قرارة نفسه أنه حكم الله، إذن يكون حاكما بغير ما أنزل الله، لكنه حكم إيه؟ اجتهادي، هذا أمر اجتهد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تنسب إلى الله تعالى قطعا ما لا تعلم قطعا بدليل قطعي أنه حكم الله. فقال لا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لا تقل لهم هذا حكم الله في المسألة ما لم يكن في المسألة دليل قطعي، ولكن قل هذا اجتهادي، كما كان عمر وأبو بكر وابن مسعود وكثير من الصحابة يقولون هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لا يقطع بصحة قوله في المسائل. فنحن عندنا من يعرف الدليل فيظن أن هذا يسوغ له النظر في الدليل، ومن يعرف الدليل فيظن أن فهمه للدليل هو الدليل. لذلك نقول معرفة الدليل ليست فقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقه، وإن كان الفقيه لابد أن يكون عالما بالدليل. ومعرفة الحكم مع الدليل أيضا ليست فقها، وإنما هي معرفة صورة الاستدلال، إنما الفقه معرفة كيف استنبط هذا الحكم من هذا الدليل، وذلك لا يكون إلا بأصول الفقه. يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله وأما ما جرت العادة بتسميته بالفقه من كتب الفروع فليس بفقه على الحقيقة، وإنما هو نقول فقهية، والعالم بها فقط ليس بفقيه، وإنما هو ناقل للفقه. وإنما الفقيه من يفقه الأحكام الشرعية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك حتى يكون خبيرا بمناهج الاستنباط، قديرا على إيرادها مواردها العلمية فهما واستدلالا وتنزيلا، وذلك هو أصول الفقه بصورته المطبقة. فالفقه والأصول وجهان لعملة واحدة. اسمع، وإنما أفسد العلم فصلهما، وإنما أفسد العلم فصلهما. نحن حين نتكلم عن أصول الفقه نتكلم عن علم من علوم الآلة، لا يصح لأحد أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى دون أن يكون ملما به. وإذا أردت أن تعرف منزلة علم أصول الفقه، أصول الفقه من الفقه، فانظر إلى اسمه. ما اسمه؟ أصول الفقه. والأصول ما هي؟ ما ينبني عليه الأصل، من بنى عليه غيره، والفرع من بنى على غيره. جيد. فأصول الفقه هي من الفقه بمثابة الأصل الذي تفرع عنه الفقه، هو علم آلة يوصلك إلى الفقه. فهمك واستيعابك لقضية أن أصول الفقه علم آلة يعينك على أن تعرف كيف تستغل أصول الفقه في الوصول إلى الفقه الحقيقي. بمعنى، نرى بعض إخواننا يدرس أصول الفقه وكأنها علم مراد بذاته، علم غاية منفصل عن الفقه. يعني هو حاطط جدول كده في الفقه، وجدول في إيه؟ في الأصول، وجدول في العقيدة، وجدول في الحديث، وكأن أصول الفقه هذه باب مستقل. واضح؟ فيفقد الميزة التي من أجلها وضع هذا العلم، وهو خدمة الفقه. أصول الفقه ما وضعت إلا لتخدم علم الفقه وتكون موصلة إليه. فإذا كانت دراسة أصول الفقه بمعزل عن دراسة الفقه ومنفصلة عن الفقه، فقدت قيمة هذا العلم كعلم إيه؟ كعلم آلة، وصار علما منفصلا بذاته، وبالتالي لن تجد انعكاس هذا العلم عليك في التفقه إلا قليلا. طالب العلم لابد أن ينظر إلى التفقه كما علمنا شيخنا، إلى أن الفقه بناء متكامل متراكب يبدأ من الأصول التي انبنت عليها فروع، ثم تأتي القواعد الفقهية تلم لك شعث هذه الفروع وتنظمها في نظم واحد. لا ينظر إلى أن هذه علوم متوازية، في أصول، وهذه الأصول هي التي كانت سببا رئيسيا في اختلاف الأئمة واختلاف مذاهبهم. هناك أسباب عدة لاختلاف العلماء، أهمها اختلافهم في الأصول التي بنوا عليها الفروع، سواء أصول الفقه، أصول الحديث، أصول اللغة. واضح؟ هناك أصول انبنت عليها فروع. إذا درست الفروع دون أن تمر بقنطرة الأصول كان بناؤك بلا أصل. مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا، ما هو؟ هو في الأصل أصول. ولذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله لما غير مذهبه في الأصول تغير مذهبه في الفروع. البعض يقول الشافعي غير مذهبه في الجديد لما جاء إلى مصر بسبب اختلاف العوائد والتقاليد، وهذا كلام فيه ضعف شديد، لأن اختلاف العوائد والتقاليد يترتب عليه اختلاف في الفتوى لا في أصل المذهب. واضح؟ والمفتي إذا غير فتواه لاختلاف العوائد والتقاليد لا ينسخ مذهبه وفتواه القديمة، بل تبقى فتواه القديمة لما كانت عليه من عوائد وتقاليد، وفتواه الأخرى للعوائد والتقاليد الجديدة. واضح؟ لكنه غير مذهبه فعلا في كثير من المسائل. لما تنظر في السبب تجد أن ذلك بسبب اختلاف أصوله في الجديد عن أصوله في القديم. الرسالة التي بين أيدينا هي الرسالة الجديدة، لكن يمكن معرفة مذهب الشافعي الجديد وأصوله والفارق بينها وبين القديم مما هو موجود بين أيدينا من كلام الشافعي وكلام أصحابه الذين رووا مذهبه القديم والجديد. فلما يتغير اجتهاد العالم في الأصول يتغير اجتهاده في الفروع. إذن لابد حين تدرس مذهبا من المذاهب الأربعة أو حتى حين تدرس اختيارات فقهية لابد لكي تكون دراستك سديدة وسليمة أن تعرف هذه الاختيارات على أي أصول انبنت، مش كده ولا لا؟ صاحب هذه الاختيارات، كتاب من كتب الاختيارات الفقهية المعاصرة يقول في مسألة هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب طيب ما هي أصولك التي بنيت عليها هذه الفروع؟ هل تقول بحجية الصحابي أم لا؟ المصالح المرسلة هل هي حجة عندك أم لا؟ مفهوم المخالفة ما مدى حجياته عندك مثلا؟ واضح؟ هل الأمر عندك للوجوب أم لا يدل على وجوب ولا غيره حتى يدل دليل؟ ما هي أصولك؟ حتى أعرف هذه الفروع على ماذا انبنت لابد أن أعرف أصولك، وهذا غير متوفر في الحقيقة إلا في المذاهب الأربعة. لكن نقول تنزلا، لو أنك ستدرس كتابا من كتب الاختيارات لابد أن تعرف ما هي أصول صاحب هذه الاختيارات. حين تدرس مذهبا تدرس في الأصل أصولا انبنت عليها هذه الفروع. ده معناه إيه؟ معناه أنه لابد أن تكون الأصول منسجمة مع الفروع. يعني لو تخيلنا أن حضرتك بتدرس أصول فقه فيها أن قول الصحابي ليس بحجة، وبتدرس كتاب آخر في الفروع الفقهية مبنية اختيارات كثيرة فيه على حجية قول الصحابي، هل استطعت أن تعمل ما درسته في أصول الفقه في الفروع هنا؟ ربما في المراحل المتقدمة من طلب العلم عندما يميز الطالب بين أصول أهل العلم ويعرف اختلافهم في الأصول ومن بنى عليه من اختلاف في الفروع يستطيع أن يعني يستفيد من الأمر بنحو ما. لكن الطالب المبتدئ في المراحل الأولى سيحدث عنده اضطراب أو انفصال بين الأصول والفروع. لابد أن تكون أصولك التي تدرسها منسجمة مع الفروع. لما؟ لأن الفقه ما هو إلا فروع بنت على أصول. أنا أضرب لك أمثلة لتقريب المسألة إلى الأذهان. الأمر للوجوب إلا لقرينة، صحيح أم لا؟ جيد. القرينة ما هي؟ عند الظاهرية القرينة لابد أن تكون نصا أو إجماعا أو ضرورة حس، واضح؟ وعند الجمهور القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره أوسع من أن تكون قرينة لفظية، أوسع من ذلك بكثير. طيب، طالب العلم إذا درس في الأصول أن القرينة لابد أن تكون قرينة لفظية، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فنعرف أن النهي مكروه، أمر وترك فنعرف أن الأمر للندب لا للوجوب، واضح؟ مثلا هو ما حصله في أصول فقه أن القرينة هي ذاك، إما قرينة لفظية وإما إجماع. ثم يأتي إلى كتب الشافعية أو كتب الحنابلة أو كتب الجمهور عامة فينظر فيها فيمر على فروع كثيرة صرف فيها الأئمة الأمر من الوجوب إلى الند أو من التحريم إلى الكراهة بلا قرينة لفظية. ما الذي سيحصل عنده؟ اضطراب وتناقض وانفصال بين الأصل والفرع. ولذلك تجد مثلا إخواننا من طلبة العلم أحيانا بعضهم يقف عند قوله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم أمر والأمر للوجوب، ما لم تأتي قرينة، يبحث عن قرينة لفظية فلا يجد، فيقول لك مندهشا كيف يخالف علماء المذاهب الأربعة هذا الأمر الصريح والأمر للوجوب، لأنه يبحث عن قرينة لفظية، هذا هو ما تربى عليه في الأصول. لكن إذا تربى على أصول الجمهور التي تنسجم مع فروعهم أن القرينة أوسع من أن تكون قرينة لفظية، وأن الصارف هنا كان صارفا من النظر وهو قياس المكاتبة، مكاتبة العبد على بيعه، فكما أن بيع العبد لا يجب فكذلك مكاتبته لا تجب، وقياسه على الاستسعاء فكما أن الاستسعاء لا يجب فكذلك المكاتبة لا تجب، وقياسه على العتق فكما أن العتق لا يجب فكذلك المكاتبة لا تجب، يفهم مدرك الجمهور. هذا إذا تعلم من البداية أصوله أن القرينة ليست فقط قرينة لفظية، وإنما الأمر أوسع من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحد، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم قالوا المشي في نعل واحدة مكروه، وخالف أهل الظاهر فقالوا المشي في نعل واحدة إيش؟ حرام. طيب أين الصارف لهذا النهي؟ قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا صلى الله عليه وسلم. جيد، أين صارف الأمر هنا وصارف النهي هنا من الحرمة إلى الكراهة؟ عند الجمهور الصارف أن هذا سياق تأديب، وسياق التأديب كما قال الزركشي في البحر المحيط وفي تشنيف المسامع، قال كل تأديب ندب من غير عكس الأذان، قال كل تأديب ندب من غير عكس. وهذه قاعدة عند الجماهير. من أين أتوا بها؟ من استقراء فروع الشريعة. استقرأوا فروع الشريعة فوجدوا أن الأوامر التي تأتي لإصلاح الخلق وللحث على الأفعال الملائمة للمروءة والنهي عن الأفعال المناقضة للمروءة أنها تكون للندب أو للكراهة، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة دنيوية للغير أو مفسدة دينية فيقع فيها الخلاف. واضح؟ فقالوا الصارف هنا أن السياق سياق تأديب، وأن هذا النهي لمخالفة هذا الفعل لمقتضى المروءة. واضح؟ طيب ماذا قال أهل الظاهر في المسألة؟ قالوا المشي في نعل واحدة حرام. لما؟ لأنه يبحث عن القرينة اللفظية أو الإجماع أو ضرورة الحس. طالب العلم إذا تربى على هذا الأصل ثم نزل إلى أو نقول صعد إلى الفروع عند الجمهور سيحدث عنده اضطراب بلا شك. قال النبي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ها أمر، والأمر للوجوب. كتابة الدين عند الجمهور ما حكمها؟ مستحبة. عند أهل الظاهر واجبة. ما الصارف هنا لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب عند الجمهور؟ أن السياق سياق اسمه إيه؟ إرشاد. ما معنى سياق إرشاد؟ قالوا الإرشاد هو الأمر الذي يكون فيه مصلحة للمأمور دنيوية لا أخروية، ومخالفته لا تعود على غير المأمور بالضرر. يعني أمر كتابة الدين إذا فرط فيه الدائن يعود الضرر على من؟ على الدائن. صح؟ هذا حقه، إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه. واضح؟ وهذا معلوم من أصول الشريعة أن الإنسان له أن يتنازل عن حقوقه إلا إذا ألحق ضررا بالآخرين، فهنا لا ضرر على الآخرين. فلذلك قال العلماء إذا كان السياق سياق إرشاد انصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وانصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وتمسك أهل الظاهر يعني الظاهر لأنهم يبحثون عن القرينة اللفظية، وقالوا بوجوب كتابة الدين. وممكن أن ننسج على هذا المنوال كثيرا من الأمثلة. لابد أن تكون الأصول منسجمة مع الفروع. أضرب لك مثالا آخر. القياس حجة عند الجمهور وليس بحجة عند أهل الظاهر. طيب هو درس في كتاب من كتب أصول الفقه أن القياس حجة، وحين تسأله في المسألة يقول لك القياس حجة، والقول بعدم حجية القياس قول شاذ، ويستطيع أن يستدل أيضا على حجية القياس. ثم تنظر إلى الكتاب الذي يدرسه في الفروع فترى أن غالب اختياراته يميل إلى فقه الظاهرية، وأن اختيارات كثيرة منه مبنية على عدم حجية القياس، كالقول المشهور عند كثير من المعاصرين أن تحريم الذهب والفضة لا يكون إلا في الآنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فقال الجمهور العلة الأمر النهي هنا معلل، وعلة التحريم الصرف والخيلاء وكسر قلب الفقير. قالوا هذه العلة موجودة في سائر الاستعمالات غير الآنية، يعني لو أن الميدالية ذهبية مثلا أو القلم ذهبي أو نحو ذلك، هناك صرف وخيلاء وكسر قلوب الفقير، واضح؟ فنلحق سائر الاستعمالات بالآنية. تجد أن الطالب يقول في هذه المسألة الدليل لم يرد إلا في الآنية، ونحمل بقية الاستعمالات على الأصل، والأصل في المنافع الحل. طب أين القياس الذي تعلمت في الأصول أنه حجة؟ يأتي في الفروع ويتنازل عن حجيته، فيحدث الانفصال بين الأصل وبين الفرع وعدم تفعيل الأصول في الفروع. طيب إن شاء الله شيخنا استسمح نكمل بعد المغرب، جزاكم الله خير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كنا نتكلم عن أن الفقيه بحق الذي لا يقتصر في معرفته على الحكم ودليله حتى يعرف كيف انبنى هذا الحكم على هذا الدليل، وأن الفقيه بلا أصول فقه ليس بفقيه، وإنما هو ناقل يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال الشيخ فلان الراجح كذا، ولو تجرأ قليلا يقول هو الراجح كذا مباشرة من عند نفسه، وهو أصلا ليس أهلا لأن يرجح. إنما الفقيه الحقيقي هو الذي عنده الآلة والعدة التي يتعامل بها مع الأدلة فيستنبط منها أحكاما، أو يفهم كيف بنى العلماء هذه الأحكام على هذه الأصول واستخرجوها من هذه الأدلة. وقلنا أن الذي يدرس أصول فقه تختلف في أشياء عدة عن الفروع التي يدرسها يحصل عنده انفكاك وانفصال بين الأصول والفروع، يعني يدرس أصلا معينا ثم يدرس فروعا تناقض هذا الأصل فيفقد قيمة هذا الأصل ويفقد الضربة على استعماله ويفقد الضربة على كيفية بناء الأحكام والفروع عليه، وبالتالي يفقد أهم ميزة في تعلم أصول الفقه وإعمالها في الفروع، وهي بناء الملكة الفقهية، لأن الملكة الفقهية لا تنمي إلا عن طريق معرفة كيف انبنت الفروع على الأصول وارتباط الفروع بالأصول. وضربنا أمثلة على ذلك، وكنا توقفنا عند مثال استعمال آنية الذهب والفضة. انظر كيف هو يدرس في الأصول أن القياس حجة، ثم هو يقرأ كتابا في الفروع يقرر أن الآنية فقط هي التي تحرم، وأن مثل ميدالية الفضة مثلا أو القلم الفضية أو نحو ذلك جائز، لأن الحديث إنما ورد في الآنية ولم يذكر غيرها، وغيرها يبقى على الأصل، والأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة. طيب الاحتجاج بالأصل متى يكون؟ عند عدم وجود الدليل، والقياس دليل، لكن هو عنده صار القياس دليلا في الأصول، أما في الفروع فلا يوجد قياس، انفكت عنده الأصول من الفروع. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، مذهب الشافعية والحنابلة وجوب 7، ومذهب الحنفية أن العدد غير مشترط كما هو مشهور، ومذهب المالكية أن غسل الإناء تعبد، واضح؟ جزاكم الله خير. وعندهم الكلب طاهر في الأصل، وإنما غسل الإناء يكون تعبدا. طيب ترى إنسانا يقول بمذهب الشافعية والحنابلة بطهارة الكلب ولعابه، وأنه لو ولغ في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب إذا أصاب لعاب الكلب الثياب أو الفرش ما حكمه؟ تراه يقول يغسل 3 مرات، لما؟ يقول لأن الحديث ورد فيه الإناء. سمعتم القول ده ولا لا؟ كثير مش كده؟ إلى درجة أن الآن إذا قلنا أن اللعاب إذا أصاب أي شيء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، الثياب أو الفرش أو غيرها، تجد الإخوة أو كثير منهم يستعجب يقول هذا خاص بالإناء. طيب أنا أسألكم الآن، تحتجون بالقياس ولا لا؟ وتعرفون أن الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟ أصل في الأحكام إيش؟ خاصة المعاملات مش كده؟ طيب الحديث معلل عندكم ولا غير معلل؟ غسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب معلل ولا تعبدي؟ تعبدي كقول مالك؟ جيد، أحد الإخوة يقول نعم تعبدي، لكن بقي وهذا يستقيم له القول، مالكي بوركينا، أهل بوركينا مالكي، لكن أنا أسأل من يقول بنجاسة لعاب الكلب، الحكم عنده معلل بنجاسة لعاب الكلب، فيغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، ثم هو إذا أصاب لعاب الكلب ثيابه يقول يغسل إيه؟ 3 مرات، لما؟ هل العلة في الأمر بالغسل الإناء ولا اللعاب؟ اللعاب؟ طب اللعاب الكلب في الإناء يختلف عن لعاب الكلب في الثوب؟ ولا هو هو؟ هو هو، مش كده؟ العلة بذاتها موجودة في إصابة اللعاب للثوب أو للفرش، فلما هذا الانفصال والتناقض؟ لأنه لم يعتد إعمال الأصول في الفروع، درس في أصول الفقه إن في حاجة اسمها قياس، لكن بيجي عند الأقيسة في الفروع ويقول إيه؟ لا يوجد قياس بلسان الحال، إلى درجة إن كثير من الإخوة حين تحتج عليهم بالقياس يقول لك طب وفين الدليل؟ هو القياس ده إيه؟ هو دليل، صحيح؟ مسألة أخرى مثلا، وهي مسألة الزيادة على النص. النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر بالطواف حول البيت. الأمر بالطواف حول البيت في القرآن هل جاء فيه ذكر الطهارة للطواف؟ لم يأتي فيه ذكر الطهارة. جيد، قال الجمهور تشترط الطهارة والوضوء للطواف، وقالت الحنفية إيش؟ لا يشترط، فمن طاف بلا وضوء بل بلا طهارة فطوافه صحيح، لكن مذهبهم فيه تفصيل، فعندهم الوضوء والطهارة واجبة، فإن طاف محدثا حدثا أصغر فطوافه صحيح وعليه شاد، وإن طاف محدثا حدثا أكبر فطوافه صحيح وعليه بدنة، وإن ظل بمكة فيجب عليه إعادة الطواف، وإن فارق مكة فطوافه صحيح وليس عليه شيء سوى الدم. واضح؟ ده مذهب الحنفية. الجمهور اشترط الطهارة في الطواف. هذا الخلاف من أين جاء؟ من الخلاف في الأصول في مسألة الزيادة على النص، هذه مسألة أصولية. في حاجة بترين، مسألة أصولية، الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ كزيادة ركعة وزيادة قيد وزيادة ركن. مثال على ذلك قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل ذكر تغريبا في الآية؟ لم يذكر تغريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فقال الجمهور الحد جلد وتغريب، وقال الحنفية الحد ليس فيه تغريب، وإنما التغريب للحاكم إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب على حسب المصلحة. لما؟ لأن عندهم أصل أن الزيادة على النص كزيادة ركعة أو زيادة قيد أو شرط أو ركن نسخ. واضح؟ الآية ليس فيها تغريب، فإذا جاء حديث فيه جلد وتغريب فهذا يعني عندهم أن الحديث الذي فيه التغريب نسخ الآية التي ليس فيها التغريب. واضح؟ والنسخ عندهم لا يثبت للمتواتر بالآحاد، فلا بد لثبوت النسخ عندهم أن يكون الناسخ مثل المتواتر أو مثل المنسوخ أو أقوى منه، فلا ينسخ المتواتر الآحاد عندهم. جيد، لذلك قالوا في مسألة الحد لا تغريب، وقالوا أيضا في مسألة الطواف لا تشترط الطهارة، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أباح فيه الكلام. روي الحديث مرفوعا وموقوفا، وعلى شرط وقفه فهو مما له حكم الرفع، لأن ابن عباس لن يقول ذلك بالاجتهاد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في البخاري: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فجعل غاية المنع من الطواف أن تطهر، واضح؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري: إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا فعل، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. هذه الآثار بمجموعها أوجدت دلالة ظاهرة لم يستطع حتى الحنفية الذين لم يشترطوا الطهارة أن يتجاوزوها، أوجدت دلالة ظاهرة على لزوم الطهارة. قال الجمهور بأنها شرط، وقال الحنفية بأنها واجب، لا شرط ولا فرض، ولكنها واجبة. طب لما قالوا واجبة وليست شرطا ولا فرضا؟ لمسألة زيادة على النص. وإيه تاني؟ الدليل ظني، لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ولذلك يقولون مثلا في صدقة الفطر أنها واجبة وليست فرضا. ده خلاف آخر مبني على خلاف إيش؟ وصولي. فلما قالوا الطهارة واجبة في الطواف، وابن عباس يقول: من ترك نسكا فعليه دم، فمن ترك واجبا فعليه دم، فمن ترك الطهارة عندهم فعليه إيش؟ فعليه دم. ترك الطهارة الصغرى فعليه شاة، ترك الطهارة الكبرى فعليه بدنة. انظر إلى هذا الاختلاف في الفروع من أين نشأ؟ من الاختلاف في الأصول. فترى إنسانا يدرس في الأصول أن الزيادة على النص ليست نسخا، ثم هو في هذه المسألة بعينها يقرر قول الحنفية من غير أن يبين ما هو الأصل الذي بنى عليه هذا الفرع. إذا أردنا أن تنبني الملكة الفقهية عند الطالب، وأن يستطيع فعلا الاستفادة من علم أصول الفقه واستعماله في فهم الأدلة بطريقة صحيحة، لابد أن تكون الأصول مرتبطة ارتباط وثيق بالفروع ومنسجمة مع الفروع، إذ أن المذاهب والأقوال ما هي إلا فروع انبنت على هذه الأصول. انظر إلى دقة علمائنا وفهمهم لهذه القضية حين وضعوا كتب للأصول وكتب للفروع، ثم وضعوا كتب تخريج الفروع على الأصول، كتخريج الفروع على الأصول للزنجاني والتمهيد للإسنوي وكتاب الشريف التلمساني في بناء الفروع على الأصول. كتب عدة. الحنابلة عندهم كتاب، حد يعرفه؟ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الفروع الفقهية. أظن ده الكتاب الوحيد في بناء الفروع على الأصول عند الحنابلة. حاجة كده ترد لهم الروح يعني. ليه وضعوا كتب في بناء الفروع على الأصول؟ ليه؟ علشان القضية دي، علشان بعد ما درست أصول ودرست فروع، عايز يقول لك انظر كيف ترتبط الفروع بالأصول، وانظر كيف أثرت الاختلاف في الأصول في الاختلاف في الفروع. ومن الكتب المعاصرة أيضا الجيدة في هذا الباب كتاب أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخلي، كتاب يعني جمع فيه من الكتب كلها، هو كتاب جيد. إذن المنهج الفقهي السليم السديد الذي يقصر عليك الطريق والذي ينمي عندك ملكة فقهية صحيحة سليمة ويرقيك من درجة ناقل الفقه إلى درجة فقيه النفس صاحب الملكة الفقهية، لابد أن تنسجم فيها الأصول مع الفروع وترتبط فيها الأصول بالفروع. ثم يأتي بعد ذلك دور علم غاية في الأهمية، وهو علم القواعد الفقهية. قلنا أن البناء الفقهي هو عبارة عن أصول انبنت عليها فروع، والفروع كثيرة لا تحصى، وهي متجددة بتجدد أحوال الناس ونوازلهم. فوضع العلماء علم القواعد الفقهية ليلم لك شعث الأصول وينظمها في عقد واحد، بمعنى القاعدة قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة. ده تعريف القاعدة. قول موجز بليغ كلي تندرج تحته فروع كثيرة من أبواب شتى، كقولهم الضرر يزال، هذا قول بليغ موجز مختصر يسهل حفظه. تجد أن تحت الضرر يزال تدخل مسائل في الطهارة، ومسائل في الحج، ومسائل في النكاح، ومسائل في العتق والرق، ومسائل في الجهاد، وفي كل أبواب الفقه. فبضبط القاعدة وضبط بعض الفروع التي تندرج تحتها يستطيع طالب العلم الذي لا يتمكن من استحضار كل الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة، يستطيع أن يستحضر القاعدة فيعلم كيف يضبط الفرع الذي يندرج تحتها. وهذه غاية الملكة الفقهية. أنا أحب أن أقرأ عليك بعض الكلام للأئمة الذين صنفوا في القواعد الفقهية عن أهمية هذا العلم، شحذا لهمتي وهمم إخواني في الاهتمام بهذا العلم الجليل. يقول الإمام القرافي المالكي رحمه الله: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. من أهم فوائد القواعد الفقهية أنها كما قلنا سهلة الحفظ بعبارة وجيزة، تستطيع أن تستحضرها فتستحضر ما يندرج تحتها من قواعد. من أهم فوائدها أنها تكون عند الطالب ملكة فقهية سليمة. لما؟ القاعدة الفقهية أصل كلي تندرج تحته فروع، هذه الفروع من درجت تحت قاعدة واحدة إلا لما؟ لتناظرها وتشابهها، صحيح أم لا؟ فباجتماع هذه الفروع تحت قاعدة واحدة يستطيع الطالب أن يلمح محال التشابه، فيضع يده على مناطات الأحكام، ثم لكل قاعدة استثناءات، فينظر في هذه الاستثناءات لما خرجت عن هذه القواعد، ولما خالفت هذه الفروع التي اندرجت تحت القاعدة، فيلمح الفارق. وإن كانت هذه الاستثناءات في الظاهر متشابهة مع الفروع التي اندرجت تحت القاعدة، لكنه حين يمحص ويدقق يرى إيه؟ الفارق، فيعلم الجامع بين الفروع المندرجة تحت القاعدة والفارق الذي لأجله خرجت الاستثناءات من القاعدة، وما الفقه إلا جمع وفرق كما قال الأئمة. الفقه إيش؟ جمع وفرق. إذن من أهم فوائد القواعد الفقهية أنها تنظم لك الفروع تحت قاعدة واحدة، وأنها تنمي لك الملكة الفقهية. طيب انظر إلى إنسان لا يدرس القواعد الفقهية أصلا، هذا بعيد جدا عن الفقه، هو لا يدرس أصلا القواعد الفقهية، أو يقتصر فيها على معرفة القواعد الفقهية الكبرى وبعض تطبيقاتها، هذا بعيد جدا عن الفقه. لكن الذي نتكلم فيه رجل مجد طالب علم مجد يبذل مجهودا كبيرا في الطلب، ثم هو في هذا الباب يدرس الفروع في ناحية والقواعد الفقهية في ناحية أخرى، يعني يدرس كتاب من كتب المعاصرين مثلا في الاختيارات الفقهية، ويدرس كتاب آخر من كتب المعاصرين أو غيرهم في القواعد الفقهية. طيب ما علاقة هذه القواعد بهذه الفروع؟ متشابهة في نواح ومختلفة في أخرى، واضح؟ فيحصل عنده نتيجة هذا الاختلاف التعارض والتناقض، وبالتالي لا يستطيع إعمال هذه القواعد في هذه الفروع كما ينبغي، فيفقد أهم ميزة من ميزات القواعد الفقهية التي لأجلها وضعت. أضرب لك أمثلة كما ضربنا أمثلة في أصول الفقه. قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة مشهورة جدا، وغالب المعاصرين يذكرها هكذا بصيغة الجزم كما ذكرتها، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب انظر في مذهب الشافعية مثلا، هل هذه القاعدة مسلم بها هذا التسليم؟ لا، فالشافعية أحيانا يرجحون الاعتبار باللفظ، وأحيانا يرجحون الاعتبار بالمعنى، بل الغالب عليهم اعتبار اللفظ للمعنى، ولذلك منهم من يدرج هذه القاعدة بقوله العبرة بالصيغ لا بالمعاني، عكس ما قلناه، يعني العبرة بالإيه؟ بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني. وبعضهم يدقق فيقول هل العبرة بالصيغ أم بالمعاني، يعني يذكرها على صيغة الإيش؟ السؤال، لينبهك إلى أن هذه القاعدة مما اختلف فيها، وقد اختلف فيها أيضا في الفروع، فهي من مسائل الوجهين، ولذلك تجد يعني في هذه المسألة هل العبرة بالصيغ أم بالمعاني وجهان في المذهب، الغالب المرجح أن العبرة بالألفاظ. فإذا درس الطالب في كتاب من كتب القواعد الفقهية أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ثم جاء إلى كتب الشافعية فوجد أن في كثير من الفروع العبرة تكون بالألفاظ وبالصيغ، ما الذي سيحدث عنده؟ انفصلت القاعدة عن التطبيق وعن الفروع. قاعدة أخرى الأجر والضمان لا يجتمعان، تعرفون هذه القاعدة مشهورة جدا وكثير من المعاصرين يذكرها هكذا، الأجر والضمان لا يجتمعان. هذه القاعدة هل هي مسلم بها؟ لا، هي قاعدة فقط عند الحنفية، وأما عند الجمهور فقولهم في المسألة على خلاف ذلك، الأجر هو مقابل المنفعة، والضمان مقابل التلف، تلف الشيء كله أو بعضه. فعند الحنفية لا يجتمع الأجر والضمان، وعند الجمهور يجتمعان. طيب أنت درست القاعدة كده في كتاب من كتب القواعد، الأجر والضمان لا يجتمعان، ثم نظرت في كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية، استأجر رجل دابة فتعدى فتلفت، هل عليه الأجرة أم عليه الضمان؟ الشافعية، استأجر دابة استعملها تعدى فتلفت، هل عليه الأجرة أم الضمان؟ عليه الاثنين، عند الشافعية والجمهور عليه الأجر وعليه الضمان، عند الحنفية لا أجرة عليه وعليه الضمان فقط. لما؟ الأجر والضمان لا يجتمعان عندهم، واضح؟ غصب رجل سيارة لمدة سنة ثم تلفت، هل عليه ضمان السيارة فقط أم عليه مع ضمان السيارة أجرة المثل لمدة عام؟ عند الشافعية والجمهور عليه ضمان السيارة، ضمان عين السيارة، رقبة السيارة، وعليه أجرة السيارة لمدة عام. عند الحنفية لا أجرة عليه وعليه الضمان فقط. لما؟ عندهم قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان. إذن أنت لو درست هذه القاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان، وأنت تدرس مذهب الشافعية أو الحنفية أو المالكي، ما علاقة هذه القاعدة بهذه الفروع؟ لا علاقة. وبالتالي هذه قاعدة ستكون بالنسبة لك مهملة لا تطبيق لها في الفروع الفقهية بل الفروع على نقيضها. هل يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يدرك أن هذا التناقض راجع إلى أن هذه القاعدة قاعدة عند الحنفية ودليلها كذا والجمهور يخالفه ودليلهم كذا؟ لا يمكن أن يدرك ذلك. لكن الذي سيحصل عنده في ذهنه وهو طالب مبتدئ أن هذه القاعدة تناقض ما يدرسه، ثم يفقد استعمال القاعدة في الفروع ويخسر ميزة دراسة القواعد الفقهية. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة عند الشافعية والجمهور، لكن الجمهور يتوسع في تطبيقها جدا، بينما الشافعية لا يطبقونها إلا نادرا، حتى قيل أن هذه المسألة هذه القاعدة ليس لها عند الشافعية إلا تطبيق واحد، والحق أن لها يعني صورتان أو ثلاث صور تطبق فيها هذه القاعدة، منها مسألة القتل التي هي أصل هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، الرجل استعجل الميراث فقتل مورثه، فجاء الشرع ليعامله بنقيض قصده ويحسم المادة ويمنعه من الميراث. هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة ودليلها، فطبق الشافعية هذه القاعدة في هذه المسألة وفي مسألتين يعني قريبتين. عند الجمهور القاعدة متوسع فيها جدا. طيب حضرتك لو درست هذه القاعدة في كتاب من كتب القواعد الذي يتوسع في تطبيق القاعدة ورسخ عندك، طبعا أنا لا أمثل بكم، أنتم إخواني وأساتذتي، لكن يعني هكذا يصير الكلام، طالب العلم المبتدئ يعني إذا درس هذه القاعدة وظن أنها قاعدة مستقرة مستمرة وأنها يعني لا يستثنى منها إلا النادر، ثم جاء إلى مذهب الشافعية، رجل طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، لما يفعل ذلك؟ حتى يمنعها من الإرث. جيد، فقال الجمهور ترث معاملة له بنقيض قصده، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، معاملة بنقيض القصد. جيد، معاملة بنقيض القصد. ماذا قال الشافعية في هذا الفرع؟ قالوا لا ترث، لا ترث. جيد، وأجروا الأمر على قصد الفاعل. إذن خرجوا عن القاعدة ولا لا؟ خرجوا عن القاعدة. مدبر، تعرفون المدبر؟ من المدبر؟ أهل بوركينا، من المدبر؟ أحسنت، الله يجزيك خير. الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر، يعني علق عتقه على موت نفسه، فسمي مدبرا لأنه يعتق دبر سيده، يعني دبر موت سيده. جيد، المدبر استعجل العتق فقتل سيده، فعند الجمهور من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. أنت درست القاعدة هكذا ثم تدرس المذهب الشافعي فيقول لك المدبر حر بموت سيده وإن قتله، ولا تجري فيه القاعدة في هذه المسألة. أم الولد تصير حرة بموت سيدها، يقولون تصير حرة بموت سيدها وإن قتلته، ولم يجر القاعدة في هذا الباب. إذن قضية إن القاعدة تأخذها كذا كأنها مسلم بها من كتاب من كتب المعاصرين دون تحقيق، لأن هناك من كتب المعاصرين كتب جيدة جدا في الباب وتبين لك أن هذه القاعدة عند الحنابلة وهذه عند الشافعية وهذه عند الحنفية وهذه عند الشافعية نفسهم فيها خلاف، هناك كتب جيدة، لكن أقصد أنك تأخذ بعض الكتب المختصرة التي تقرر لك اختيارات للمصنف لبعض القواعد على أنها اختيارات مسلمة ومستمرة، ثم تبدأ في دراسة الفروع فتجد أنها منفكة عن هذه القواعد. ما الذي سيحصل لك؟ لن تستطيع الاستفادة من علم القواعد الفقهية. إخواننا الحنابلة عشان ما يزعلوش عندهم قاعدة مختلف فيها بينهم وبين الشافعية، وهي أن النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص، هذا عند الشافعية. وعند الحنابلة النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. الاختلاف فين؟ في الشطر الثاني من القاعدة. جيد، حضرتك هتدرس القاعدة هكذا: النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، كما هو مذهب الحنابلة. إذا ما كان مصنف الكتاب الذي تدرسه اختار مذهب الحنابلة في المسألة، ثم تأتي إلى كتاب من كتب الفروع مثلا الشافعية، فتجد مسألة قال أحدهم: والله لا أكلم أحدا، وقصد زيد. الصيغة عامة ولا خاصة؟ محمود عامة. أين العموم؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم. والله لا أكلم أحدا الصيغة عامة، لكنه قصد أنه لا يكلم زيدا، فنقول النية تخصص اللفظ العام. فلو كلم عمرو، لو كلم محمد، فلا يحنث، لا يحنث إلا بتكليم زيد. الشطر الثاني: قال والله عن رجل من عليه، يمن عليه بما أسدى إليه من معروف، فغضب فقال: والله لا أشرب منه شربة من عطش. هو غضبان لأنه يمن عليه، فغضب فقال: والله لا أشرب منه شربة ماء من عطش. اللفظ ده خاص ولا عام؟ خاص ولا عام؟ خاص. خاص بإيه؟ بشرب الماء من العطش. فعند الشافعية لا يحنث إلا بشرب الماء منه. عند الحنابلة النية تعمم اللفظ الخاص، اللفظ وإن كان خاصا لكنه ما قصد فقط الماء، ولكنه يقصد أنه لا يأخذ منه أي شيء بعد ذلك. فلو أكل منه طعاما عند الشافعية لا يحنث لأنه لم يشرب الماء الذي حلف عليه، عند الحنابلة يحنث لأن النية تعمم اللفظ الخاص كما تخصص اللفظ العام. هذا خلاف في القواعد الفقهية. لو أنه درس القاعدة من مذهب والفرع في مذهب آخر حصل تناقض واضطراب وانفصال بين القواعد وبين الفروع. لذلك نقول لابد أن يكون منهج الفقه منسجم، أصول تنبني عليها فروع، ثم تأتي قواعد فقهية تلم لك شعث الفروع وتنظمها في أقوال مجزة بليغة تضبطها لك، لتستطيع باستحضار هذه القواعد استحضار ما لا ينحصر من الفروع الفقهية. هذا البناء المتكامل. وهناك شيء رابع لكن أنا لا أريد أن أسهب فيه، فقط سأشير إليه، جزاكم الله خير، وهو كتب الفتاوى. كتب الفتاوى في كل مذهب يوجد كتب في الفتاوى على هذا المذهب. هذه الكتب غاية في الأهمية. لما؟ لأنك بعدما تدرس الأصول والفروع والقواعد وتتعلم هذه الأحكام نظريا لابد أن تتعلم صنعة الفتوى، وكيف كان ينزل العلماء هذه الأحكام الجامدة النظرية على واقع الناس، وكيف يجردون الأحكام الشرعية من قيد الزمان والمكان، ويتمكنون من تحقيق مناطات هذه الأحكام على الأشخاص وعلى الوقائع. هذه صنعة ولا تأتي إلا بالتمرس والضربة. واضح؟ فكذلك بعدما تدرس فروعا وأصولا وقواعدا لابد أن تنظر في فتاوى العلماء كيف كانوا ينزلون هذه الأحكام على وقائع الناس، وكيف أن كثيرا من المسائل التي تظنها جامدة ومنتهية في كتب الفروع تجد أنها في الفتاوى تراعي وقائع الناس. أضرب لك مثالا شهيرا عند الشافعية، أن عند الشافعية الجمعة لمن سبق، صح ولا لا؟ يعني إيه الجمعة لمن سبق؟ الشافعية يمنعون تعدد، كما هو قول الجمهور، تعدد الجمعات إلا لحاجة. فإذا تعددت الجمعات بلا حاجة، بلا رخصة شرعية، فالجمعة لمن سبق لأول جمعة بضوابط معينة، ثم بقية الناس عليهم أن يصلوها يعيدوها ظهرا. جيد. فإذا تعذر على الإنسان معرفة أي الجمعات كانت الأولى فيقضي الجميع احتياطا. جيد. وبعضهم قال وجوبا. طيب، عندنا في مذهبنا فتوى لشهاب الدين الرملي رحمه الله يقول، اصبر، يقول بصحة الجمعة في مصر حتى ينتهي عصر الاجتماع. هو هنا عمل ايه؟ مذهبه بيقول الجمعة لمن سبق، ولازم كلنا في مصر نصلي ظهر بعد الجمعة. انا لا اقول ذلك، اقول هذا المذهب يقول ذلك. جيد. لما؟ لان الجمعة لمن سبق ونحن لا نعرف من سبق. جيد. واي الجمعات كانت الاولى واي المساجد هو المسجد العتيق، مسألة قصة لا نستطيع ان نعرفها. فيجب علينا جميعا او يستحب لنا على قولين، اما وجوبا او احتياطا، ان نقضي الجمعة ظهرا حتى نخرج من العهدة. طيب، شهاب الدين الرملي نظر قال عندنا في مصر في اصلا عصر اجتماع، يعني لا نتمكن من جمع الناس في جمعات ها تجمعهم كلهم، ويعني نحتاج إلى هذا التعدد، لأن في فعلا عصر اجتماع، والعصر وعموم البلوى من أسباب الترخيص، والمشقة تجلب التيسير. فلذلك أفتى بصحة الجمعات في مصر حتى ينتهي عصر الاجتماع. أنت إذا درست الفقه من الفروع فقط ولم تنظر إلى تطبيق العلماء لهذه الفروع وإنزالها على وقائع الناس، ربما تضطرب في كثير من تنزيلاتك للفقه على وقائع الناس. نختم بأن نقول هذا البناء الفقهي المتراكم الذي لا يصح أن ينبني الفقيه إلا وفقه، لا يمكن أن تثمر الدراسة فقيها إلا وفق هذا المنهج. وأنا لا أتكلم عن الطالب المميز ولا الأخ يعني قطع شوطا في الفقه، وإنما أتكلم عن الفقهاء الأئمة الكبار. أنا لا أريدك أن تجعل لك سقفا فلان أو علان، أنا أتكلم عن الأئمة الكبار. لا يمكن أن تجد إماما في الفقه بمعنى الكلمة وصل إلى درجة الإمامة إلا وفق هذا المنهج. وهذا المنهج ليس واجبا تعبدا، وإنما هو واجب وجوبا صناعيا، كوجوب دراسة الطب لمن يريد أن يكون طبيبا. ينفع ياخد 4 سنوات معهد التمريض ويشتغل طبيب؟ ما ينفعش. لما؟ لازم يخش إيه؟ كلية الطب. هل كليات الطب فرض يأثم من لم يدخلها؟ مش فرض، احنا بنقولش كده، لكنها واجبة وجوبا صناعيا على من يريد أن يكون طبيبا في هذا الزمان. خلاص، الطريق معروف ورسمه العلماء من قديم وساروا عليه على مدار 1200 عام، ومن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه فعليه أن يسير على ما ساروا عليه. فلذلك نقول هذا النهج الفقهي وهذا البناء المنسجم من الأصول والفروع والقواعد لن تجده إلا في المذاهب، غير موجود إلا في المذاهب. ائتني بفقيه مهما بلغ شأنه في الفقه، مهما بلغ شأنه في الفقه، إلا الأئمة الأربعة حظى مذهبه وحظت أقواله بهذا الاهتمام، بحيث دونت أصوله وفروعه ودونت القواعد التي بنى عليها مذهبه إلا الأئمة الأربعة. لا يوجد. المذاهب الأربعة مذاهب وضعت وقررت منذ العهد الأول في القرون الثلاثة الأولى، وضعت وقررت وصنف عليها وأفتي عليها الطبري آخر المجتهدين الكبار، يقول أفتيت على مذهب الشافعي 10 سنوات، يقول أفتيت، كان شافعيا، يقول أفتيت على مذهب الشافعي 10 سنوات. هذه المذاهب وضعت وصنفت وقررت وأفتي بها وقضي بها منذ العهد الأول وعلى مدار 1200 عام، وحظت بتنقيح وتعقب وتصحيح لم يحظى به أي فقه آخر. يعني أنا أقول لك كتاب المنهاج فقط عند الشافعية، كتاب المنهاج يقولون شرح 1000 شرح مكتوب، ألف شرح يا إخوة مكتوب غير الشروحات هكذا التي كانت في المجالس. ألف شرح مكتوب، الألف شرح دول فيهم قد إيه تعقب وقد إيه استدراك وقد إيه استدلال وقد إيه تصحيح. اتني بفقه حظى بمثل هذا الاهتمام. فقضية إن المذهبية وسيلة للتعلم وهناك وسائل أخرى غيرها، لا، ولا مدهنة في هذا الأمر، لأنها نصيحة لي ولإخواني طلبة العلم من يريد أن يبلغ هذا الشأن في هذا الشأن في شأن الفقه المبلغ الحقيقي من التفقه، فلا سبيل إلا المذهبية. الأمر مش لسه هنجرب فيه مناهج جديدة، واضح؟ ما ينفعش أجيب، سامحوني إذا سميت بعض الكتب، كتاب الفقه الميسر اللي هو أصلا وضع لعموم المسلمين، هو الكتاب ده موضوع ليه؟ وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة وضعته لما؟ عشان يوزع على الحجاج والمعتمرين والعامة، واضح؟ كما يقول سيدنا الشيخ محمد إسماعيل، يقول جعل الله لنا مخرجا في هذا الكتاب لمن يريد أن يتعلم على سبيل النجاة. ولذلك حتى السلسلة التي شرح فيها الكتاب كان اسمها إيه؟ ما لا يسع المسلم جهله، واضح؟ ما ينفعش أجيب هذا الكتاب اختيارات فقهية لمجموعة علماء وأجعله منهجا لطالب العلم، ثم بعد ما يدرس الفقه الميسر اختيارات فقهية لمجموعة علماء، يدرس الملخص الفقهي اللي هو اختيارات فقهية للشيخ الفوزان اللي هي اختيارات فقهية غير الاختيارات الفقهية الأولى، وبعدين ياخد فقه السنة اللي هو برضو اختيارات فقهية لسيد إيه سابق، وبعدين ياخد نيل الأوطار اللي هو اختيارات فقهية للشوكاني، ثم في أصول الفقه بيدرس هذه الاختيارات كلها التي لا علاقة لها ببعضها البعض، والتدرج فيها ما هو إلا تدرج صوري، يعني ما العلاقة بين أن أبدأ بفقه بالفقه الميسر ثم بعده الملخص الفقهي؟ العلاقة إن الكتاب ده أكبر من ده بس، صح؟ لكن هل هذه الفروع لا علاقة بالفروع التي في الكتاب الأول؟ هذه اختيارات فقهية الأشخاص، هذه اختيارات فقهية الأشخاص، واضح؟ ثم في أصول الفقه يبدأ بكتاب مثلا كالواضح للشيخ محمد سليمان الأشقر، وهذه اختيارات أصولية للشيخ محمد سليمان الأشقر، ثم بعده بكتاب آخر ليس له علاقة به كتاب الأشقر، وكتاب الأشقر ليس له علاقة به كتاب الملخص الفقهي ولا الفقه الميسر في كثير من المسائل، واضح؟ فتجد شتات، شتات في منهج الفروع، شتات في ارتباط الفروع به الأصول، ثم يأتي بكتاب في القواعد الفقهية يختار بعض القواعد الفقهية التي لا علاقة لها أيضا في كثير من الأحوال بهذه الفروع، شتات. فهذا منهج في الحقيقة لا يوصل إلى شيء، هذا من الممكن أن يكون منهجا لمن يريد أن يرفع عن نفسه الجهل، لمن يريد أن يكون مثقفا عنده دراية بمسائل الفقه، وهذا ليس عيبا، لا يجب على كل مسلم أن يكون فقيها ومفتيا، واضح؟ أما الطريق الذي يسلكه الإنسان لكي يكون فقيها يؤخذ منه الفقه ويفتي في المسائل فهو طريق معروف لا محيد عنه. حتى الإمام الشوكاني عليه رحمة الله وهو إمام مجتهد علم مريد للحق نشأ في بيئة صعبة جدا كان بها من التعصب يعني التعصب لمذهب الزيدية الشيء الشديد. الإمام الشوكاني نفسه في ترجمته التي كتبها بنفسه درس متن الأزهار وهو متن في فقه الزيدية 13 سنة، يقرأ شروحه وحواشيه على مشايخ الزيدية، ودرس من كتب الأصول واللغة وسائر العلوم الشيء الذي يعني لا طاقة لنا به، إمام، واضح؟ ثم بعد ذلك اجتهد. هذه طريقته وهذه هي الطريقة التي هو نشأ عليها، هي طريقة مذهبية في الحقيقة، بدأ زيديا ثم اجتهد، جيد؟ الطريقة التي اقترحها هو لطالب العلم صعبة جدا. أنت لا تتخيل أن الشوكاني يقول بأن من يريد أن يتفقه يدرس نيل الأوطار، هو أصلا لا يبيح ذلك، لا يحل ذلك، يعني هو لا يحل أن تقلده في اختياراته، دي أصول الشوكاني، واضح؟ وإنما وضع لمن يريد أن يكون مفتيا يؤخذ عنه الفقه منهجا في الفقه والأصول واللغة والمنطق والفلسفة لا طاقة لأحد به. وفي نهاية المنهج تأتي إيه؟ الفروع صماضع كتب من المذاهب الأربعة لابد من أن تمر عليها أيضا. واضح؟ يعني لابد أن تبدأ باللغة وتصل فيها المنزلة الأعلى، ثم الأصول وتصل فيها المنزلة الأعلى، ثم التفسير وتصل فيه المنزلة الأعلى، ثم تمر على كتب الحديث فتجرد المتون الحديثية، ثم علم أصول الحديث، وهكذا. ثم في النهاية تدرس الفروع الفقهية، فتقرأ كتابا في كل مذهب. هو ليه حط الفروع الفقهية في النهاية؟ لأن الشوكاني لا يحل التقليد لأي أحد، فعايز يقول لك ما ينفعش تدرس كتاب، وهذا طبعا مذهب فيه شذوذ، يعني ما ينفعش تدرس كتاب وتقلد ما فيه من أقوال. لازم يكون عندك قدرة على الاختيار والترجيح، وليس لأحد أن يختار أو يرجح عنده إلا إذا درس كل هذه العلوم ابتداء. واضح؟ فالشوكاني لو جاء شاف حضرتك، شافني أنا بدرس نيل الأوتار، واخد بالك، بدون أن أبلغ المنزلة التي اشترطها هو في الأصول، والمنزلة التي اشترطها هو في اللغة، والمنزلة التي اشترطها هو في الحديث والتفسير إلى آخره، ثم أرجح، لا أعرف ماذا سيقول. لكن أنا أقول لك، جعل في منهجه الفقهي المقترح في الرتبة الثالثة، رتبة المقلد المثقف، علوما لا يدرسها طالب العلم الآن. ثم قال: الذي يدرس هذه العلوم هو يعني مثقف كما نقول نحن، يسأل أهل العلم عن الدليل لا عن المدلول، لأنه لا يبحث التقليد، ويعمل بما فهمه بعدما درس أصول ولغة وكذا وكذا. واضح؟ أنا أقول هذه المناهج الفقهية لا تخرج طالب علم، بل تشتت طالب العلم وتضيع عمره. من أراد الفقه فعليه بالسبيل الذي صار عليه الفقهاء، ومن أراد الثقافة فالأمر واسع، يعني يمكنه أن يقرأ أي كتاب من كتب الاختيارات الفقهية ويعمل بما فيها، أو يستفتي ويعمل بفتوى مفتي. سأكتفي بهذا القدر، وأنا أعتذر مرة أخرى أنني تكلمت بحضرة شيخي وحضرة إخواني، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال يقول: نرجو التعرض لمسألة، هل ثم فرق بين التمذهب دراسة وتعبدا؟ ولو أن الطالب المتمذهب وجد في نفسه حزازة من قول مذهبه في مسألة معينة فتعبد بغير مذهبه لقوة الدليل في ظنه، يعني ما حكم ذلك؟ أظن إحنا تعرضنا لهذه المسألة في أول الكلام، بدأنا بها. نحن نقول: التمذهب وسيلة للدراسة والتعلم، ولا يجب التمذهب في العمل، لا يجب ولا يحرم، فللإنسان أن يتمذهب إن شاء في العمل. والتقليد لا ينفك عنه أحد، فإذا كان طالب العلم يدرس مذهبا معينا، فأولا لابد أن نعلم أن المذاهب الأربعة في الجملة مجمع على سواغي العمل بها، جيد، في الجملة، وأنه يجوز لكل أحد من المقلدين أن يعمل بأي مذهب من المذاهب. طبيعي جدا وبديهي أنك لو أنك تدرس المذهب الشافعي أكثر عملك يكون وفق هذا المذهب حتى تنبغ وتصل لك اختيارات، لو أنك تدرس المذهب الحنبلي أكثر عملك يكون وفقا لمذهب الإمام أحمد. لكن هل يجب عليك ذلك؟ لا يجب. على الصحيح من أقوال أهل الأصول أن من تمذهب بمذهب وانتسب إليه له أن يخرج عن هذا المذهب، لا سيما إذا وجد حزازة في قلبه في مسألة معينة يظن فيها أن مذهب غيره أقوى وأقرب للدليل، فهنا يجوز أن يخرج من مذهبه ويعمل بالمذهب الآخر. قلنا بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون القول الآخر قول إمام معتبر، ما تبقاش حاجة أنت فهمتها من الدليل، لأنه ليس لي ولا لك أن نفهم شيئا من الدليل ونعمل به، ليس لي ولا لك، وهذه مسألة عانينا بسببها كثيرا. واضح؟ وإنما هذه صنعة المجتهدين، وظيفة المجتهدين التعامل مع أدلة الشرع الإجمالي. الشرط الثاني ألا تكون متتبعا للرخص، مش بتتنقل بين المذاهب كإيه؟ يعني اتباعا لهواك أو تتبعا للرخص. المسألة بسيطة جدا يا جماعة، حضرتك لو تدين الله بأن الشيخ فلان هو الأعلم والأورع عندك وتقلده وتعمل بفتواه، هل يجب عليك ألا تقلد غيره؟ هي مسألة التمزج، واضح؟ لو قلت يجوز أن أنتقل إلى فتوى غيره أحيانا، هل الانتقال هنا يبقى مطلقا ولا بقيود وشروط؟ بقيد وشرط ألا تكون متتبعا لهواك، واضح؟ الإنسان المقلد هو في الحقيقة لا يعرف يعني مدرك مذهب الشافعي ولا مدرك مذهب أحمد على الحقيقة، ولا يستطيع أن يرجح بين أقواليهم على الحقيقة. ولذلك قالوا إيه؟ قالوا إذا وجد حزازة في قلبه لمخالفة الدليل يجوز له أن ينتقل إلى مذهب الآخر. قالوا يجوز، ما قالوش يجب. ليه قالوا يجوز؟ وكذلك عبر ابن تيمية قال يجب أو يسوغ على حسب حال المنتقل. لما لم يقل يجب؟ لا مش ان الاصل انه يكون في مذهبه، لان الوجوب انما يكون لظن راجح عنده ان المذهب الاخر الذي سينتقل اليه هو الاقرب للدليل. وهذا الظن المعتبر شرعا الذي تبنى عليه الاحكام لا يكون الا عند المجتهدين. اما الشعور القلبي او الميل القلبي او ان يجد في قلبه حزازه من قول ما، هذا ليس ترجيحا، واضح؟ ليس ترجيحا معتبرا وليس ظنا معتبرا تنبني عليه الأحكام. ولذلك قالوا إيه؟ يجوز ولا يجب. يجي واحد يقول لك شفته بيقول إيه عمرو بن الصلاح يجوز أن ينتقل إلى المذهب الآخر، ما قالش يجب، مع أنه المفروض يجب عليه اتباع الدليل. الذي يجب عليه اتباع الدليل من؟ الذي يعتبر نظره في الدليل، مش أي حد يا إخوة، واضح؟ ومرتبة الترجيح مرتبة عالية، لا نقول أنها يعني مرتبة لا يبلغها أحد، لكن كذلك هي مرتبة ليست هينة، وإلا لكان كل الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وهم عرب أقحاح لا يحتاجون دراسة اللغة لأصول الفقه لكانوا كلهم مجتهدين، لكن مرتبة الاجتهاد لم يبلغها منهم إلا القليل. أرجو أن تكون يعني الصورة قد اتضحت في مسألة العمل في التمسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك.